أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا شخص كان يصلي وقرأ سورة الحمد مثلا بعد الفراغ من سورة الحمد، شك بأنه القراءة عنده صحيحة أو خاطئة. طبعا ننتبه هنا، مرة الشك يكون في أصل القراءة، يعني كبر التكبيرة مثلا سهد هنا، الآن يشك أنه قرأ الحمد أو لم يقرأ الحمد، يعني الشك في أصل السورة. إذا كان الشك في أصل السورة يجب عليه أن يقرأ السورة ما دام أنه في المحل. في أي مكان يكون المصلي موجود مثلا في الركوع شك أنه قرأ قال سبحان ربي العظيم أو ما قال، يقولها، يعتبر أنه الشك في أصل القراءة، في أصل المطلب، في أصل القول. أما إذا كان الشك يعني يعلم أنه قد قرأ الفاتحة لكن يشك في أصل في صحة القراءة، في هذه الحالة يقولون أنه إذا انتهى من القراءة وشك في صحتها يبني على الصحة. فإذا نفرق بين الشك في أصل الشيء والشك في صحة الشيء. الشك في أصل الشيء لابد أن يأتي به إذا كان في المحل، أما إذا كان متأكد أن الشيء قد أتى به ولكن يشك في الصحة يبني على الصحة. احنا قلنا في المحل اذا بعد حتى لو ما تجاوز، الان شك في خلص من الفاتحة، شك في صحة القراءة، قلت ابني على الصحة ما دام هو الان في نفس المحل، ولكن خلاص يبني على انه قد فرغ من العمل، فرغ من القراءة وشك في الصحة يبني على الصحة. بعد واقف ما قرأ السورة القصيرة بعد الفاتحة، انتهى من الفاتحة، بعد ما دخل في السورة القصيرة بعد الفاتحة شك في صحة القراءة يبني على الصحة. إذا دخل في القنوت وشك في أصل القراءة، مو في الصحة، شك في أصل القراءة بعدما دخل في القنوت، ما يدري أنه قرأ سورة الحمد أو السورة القصيرة بعد سورة الحمد أو لم يقرأ، في هذه الحالة ما يهتم بالشك، يبني على أنه قد أتى بأصل القراءة لأنه شو تجاوز المحل. فإذا عند مسألتين أكو قاعدتين هني الفقهاء يذكرونها، طبعا هذه القواعد وكذلك أصول الاستنباط بيد الفقهاء، إحنا لا نلعب بالقواعد، يعني ننتبه أنه ما نطبق وما نستنبط الأحكام الشرعية. بعض الناس شوي يتعلمون بعض الكلمات يبدؤون بالتطبيق، يقول يجوز ما يجوز، نعم يصير ما يصير، يقول هذه فتوى. لابد أن ينتبه الشخص أنه ما يأخذ هذه القواعد حتى لو درس أصول الفقه، يبدأ يلعب بأصول الفقه بأنه يستنبط الأحكام الشرعية، يشوف لرواية في مكان ما يقول احنا درسنا في أصول الفقه هذا المطلب، هذه الرواية أنا أفهم منها أنه يجوز، نقول انتبه هذا مو شغلنا احنا، هذا شغل الفقهاء، يعني الفقهاء هم يطبقون، احنا نأخذ الطبقة جاهزة، احنا ما نطبخ، هذا مو شغلنا احنا. أكو قاعدة قاعدتين يستعملون الفقهاء، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فماذا نقول شغل الفقهاء يطبقون في التطبيق، احنا ما نستنبط الأحكام الشرعية، لابد أن ننتبه لهذا. مشكلتنا أننا إذا تعلمنا شوية لما نحط راسنا براس العلماء، وترى أنا هم وياكم يعني مو خارج عن دائرتكم، يعني أنا لست بمجتهد ولا بفقيه، احنا ننقل المسائل الشرعية من الفقهاء ما نستنبط أحكام شرعية. قاعدة الفراغ، إذا إنسان انتهى من العمل بعد الفراغ من العمل وشك في أنه أتى بهذا العمل أو لم يأتي، يبني على الصحة، يبني على أنه قد أتى بأصل العمل. نفرض أنه شخص انتهى من الوضوء، انتهى تماما، الآن يشك أنه غسل وجهه لو ما غسل وجهه، وانتهى العمل الآن، فبعد الفراغ من العمل يبني على أنه قد أتى بالعمل، هذا يسمونه قاعدة الفراغ. فإذن بعد الانتهاء من العمل. قاعدة التجاوز هو موجود أثناء العمل، يعني بعد العمل ما منتهي، لكن تجاوز عن المحل، عن جزء من العمل. مثلا شخص انه نزل الى السجود شك انه ركع او لم يركع، يبني على انه قد اتى بالجزء. فاذا انتهى من العمل يسمونه قاعدة الفراغ، اذا انتهى من جزء من العمل يسمونه قاعدة التجاوز، لانه قد تجاوز عن المحل. وخلي اذكر بانه تطبيق القواعد بايدي الفقهاء انه شغلنا. اذا الان دخل في القنوت وشك بانه قد قرأ في اصل القراءة، نقول تبني على انك قد اتيت باصل القراءة، انتهى هذا، انت تجاوزت عن المحل، فبعد التجاوز انتهى العمل بالنسبة لك، فتبني على انك قد اتيت بالعمل، كان في القنوت او كان في الركوع او كان في السجود، ما دام انه تجاوز عن المحل ودخل في جزء اخر، هنا عليه ان يبني على انه قد اتى بالعمل. نعم اذا كان اثناء الجزء بعد ما منتهي من الجزء، طبعا بعد ما انتهى الى الجزء الثاني، اما اذا انتهى الى الجزء الثاني فقد تجاوز المحل. نفرض انه واحد كبر، الان شك انه قرأ الفاتحة ام لم يقرأ بعد ما تجاوز المحل، هنا يجب عليه ان يأتي بقراءة الحمد. اما اذا دخل في السورة يشك انه قد اتى بالحمد، نقول له خلاص تبني على انك قد تجاوزت المحل، فتبني على انك قد اتيت بالحمد. فاذا التجاوز يكون اذا دخل في الجزء الثاني السورة، او دخل في القنوت، او دخل في الركوع، او دخل في السجود، فانه يبني على انه قد اتى بهذا الجزء. نفس الطريقة يطبق على البقية، هو في السجود الان يشك انه ركع ام لم يركع، انتهى الان، تجاوز الى الركوع الى السجود، بعد يبني على انه قد تجاوز، فيبني على انه قد اتى في بهذا الجزء.
الحمد تعتبر جزء، الصورة قصيرة جزء؟
نعم جزئين، كذلك حتى الفقرة من السورة تعتبر جزء. نفرض واحد قال الحمد لله رب العالمين، الآن قال الرحمن الرحيم، هو ما يدري قال الحمد لله لو ما قال، يبني على أنه قد أتى. حتى في نفس السورة، لأن السورة أيضا تقسم إلى أجزاء، فإذن أدخل في جملة جديدة شك أنه قد أتى بالجملة السابقة، نقول أن تجاوزت عن المحل، تبني على أنك قد أتيت بالجزء السابق. حتى في نفس الجزء أيضا نقسم إلى أجزاء.
خصوص الأركان والصلاة
نفس الطريقة، التجاوز يعني خلاص انتهيت من العمل، دخلت في جزء ثاني حتى لو كان ركن. هذا كان بالنسبة لمسائل القراءة. الآن نأتي إلى مسائل الركوع. قلنا كنا في واجبات الصلاة وأركان الصلاة، كان الحديث عن القراءة، الآن ندخل في الركوع. الركوع من الواجبات الركنية. في تعريف الواجب الركني أنه إذا نساه الإنسان أو نقص عمدا أو سهوا تبطل الصلاة تبطل. فإذا الإنسان نفرض أنه أنا اشتبهت الآن بالمسألة في المثال أنه قلت أنه نعم على كل كان في السجود كان متأكد 100% أنه لم يأتي بالركوع صلاة باطلة. إحنا في المسألة السابقة قلنا أنه شك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع، يبني على الإتيان بالركوع. الآن هو متيقن 100% أنه لم يأتي بالركوع، فصلاة تعتبر باطلة، خلاص يقطعها بعد ما يقدر يبي يكملها بدون فائدة، لأن صلاة باطلة، فيقدر يقطعها الآن ويبدأ الصلاة من جديد. فإذن في الواجبات الركنية تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا أو سهوا، وتبطل بالزيادة في الركوع. أيضا شخص يأتي بالركوع مرتين متأكد أنه أتى بالركوع مرتين، قال سمع الله لمن حمده، نزل مرة ثانية للركوع، بمجرد ما دخل في الركوع مرة ثانية أتى بالركوع مرتين، فصلاة تعتبر باطلة، أنه أيضا الزيادة هنا زيادة عمدية فتبطل الصلاة. بالنسبة إذا كانت الزيادة سهوية، نسيانا سهوا دخل في الركع في الركوع الثاني يعني ركع مرتين هنا عند السيد السيستاني حفظه الله الاحتياط الوجوبي أنه تبطل بزيادته سهوا. إذا نفرق في الزيادة العمدية بطلان فتوى، في الزيادة السهوية عندنا احتياط وجوبي. طبعا ليش احتياط وجوبي؟ هذا يدرسونه في أصول الفقه، ليش الفقهاء في هالمكان يقولون احتياط وجوبي أو في هذا المكان يقول احتياط استحبابي أو هذا المكان يصير على نحو الفتوى؟ هذا بعد مو شغلنا، أنه وقت الدراسة إذا الشخص يدرس أصول الفقه وكيفية الاستنباط يعرف ليش الفقهاء يستعملون مثل هذه المصطلحات. إلا في صلاة الجماعة، نفرض زاد الركوع سهوا في صلاة الجماعة، إذا كان الركوع الزائد أكو تفصيل يأتي أثناء مساء صلاة الجماعة. هناك ممكن أن الشخص يأتي بركوع زائد أو لا يأتي بركوع زائد، مثلا قام سهوا يرى أن الإمام في حالة الركوع ينزل الركوع مرة ثانية، هل هذا مسامح فيه أو ما مسامح؟ هذا يأتي تفصيلا في صلاة الجماعة. في كل ركعة من الركوعات، في من ركوعات الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، يعني الركعة الأولى الركعة الثانية، يجب ركوع واحد. إذا نفرق بين ركوع وركعة، الركعة اللي تتكون من القراءة ومن من السورة، من الحمد والسورة، من الركوع ومن السجدتين، هذه يسمونها ركعة. الركوع نفس عملية الانحناء، هذه يسمونها ركوع. فإذا نفرق بين ركعة وركوع، الركعة المتكونة يعني حينما نقول صلاة الظهر متكونة من أربع ركعات وفي كل ركعة ركوع واحد، نفرق بين الركوع والركعة. فإذا في كل ركعة توجد أو يوجد ركوع واحد، إلا في صلاة الآيات في كل ركعة منها خمسة ركوعات على التفصيل اللي يأتي في صلاة الآيات. ما هي واجبات الركوع؟ يقولون واجبات الركوع أربعة، هي الانحناء، الإنسان ينحني أثناء الركوع. ما هو مقدار الانحناء؟ المقدار بالحد الذي تصل الأصابع إلى الركبة، يعني توصل الأصابع إلى ركبتك، هذا المقدار يكفي إلى الركبة في الرجل وحتى في المرأة. على الأحوط وجوبا أن الأصابع تصل إلى الركبة، ليس في الرجل على نحو الفتوى، في المرأة على نحو الاحتياط الوجوبي أنها تصل إلى هذا الحد. الاحتياط الاستحبابي أنه في الرجل ينحني بمقدار يضع كف الكف على الركبة، يعني راح يصير انحناء الرجل أكثر من انحناء المرأة. طبعا هذا للحفاظ على عفة المرأة، قلنا بعض المسائل الشرعية الحفاظ أنها لا تكون مائلة منحنية تماما، يكون عندها انحناء بسيطة. الرجل لا، مطلوب منه أنه يضع كفه على أو راحة الكف يضعه على ركبته بحيث يكون انحناء الرجل تقريبا زاوية قائمة، وانحناء المرأة لا، تكون الزاوية أقل. وهذا قلنا حفاظ على المرأة أنها لا تكون منحنية تماما أمام حينما تكون تصلي أمام الرجال، حتى لو كانت لوحدها نفس الحالة تكون موجودة عند المرأة أنها تحافظ على هذه الحالة الموجودة، حالة الستر، حالة العفاف الموجودة في المسائل الشرعية المختلفة، حتى عدم شهادتها برؤية الهلال. مو الهدف أن والله المرأة ما تفهم أو أنها لا ترى الهلال، لا، الهدف أنها ما تدخل المسجد بين الرجال وتشهد، مو لأنها ناقصة العقل أو أنها لا تفهم، لا تفهم، بعض النساء أفهم من بعض الرجال، مع ذلك للمحافظة على عفتها أنها لا تدخل بين الرجال. فإذا الحالة التي تكون للمرأة أنها لا تختلط بالرجال إلا في حالة الضرورة، والمسائل الشرعية نقدر نستشف منها هذه الحالة للمرأة، أنها دائما نحاول أن نحافظ أنها لا تختلط بالرجال إلا للضرورة القصوى. والضرورة القصوى شو معنى الضرورة القصوى؟ أحد العلماء سئل أنه شو معنى الاضطرار، دائما نقول ضرورة واضطرار، قال الاضطرار كأكل لحم الميتة في الصحراء، كما أن الإنسان حينما يكون في الصحراء يضطر إلى أكل الميتة، هذا حينما نقول للضرورة والاضطرار بهذا المعنى. انه لا يوجد حالة قصوى ضرورة قصوى للمرأة ان تختلط بالرجال بحيث لا يوجد بديل عن هذا العمل فتفطر. انه حالتنا الان مو هذه الحالة. يعني المرأة الان كثير من النساء يذهبون للعمل او يذهبن للعمل بلا اي ضرورة فقط زيادة المدخول مو اكثر من هذا مع انه ما تحتاج. يعني معاش الرجل يكفيها بل معاش الرجل احيانا يكفي 10 عوائل مو فقط عائلة واحدة. مع ذلك المرأة هم تذهب للعمل بلا أي داعي. نعم إذا كانت العائلة تحتاج لعمل المرأة فلتخرج العمل. أما إذا ما تحتاج ومعاش الرجل كافي في هذه الحالة مفروض الحالة عند الرجل أيضا أنه لا يرضى بأن زوجته تذهب للعمل لأنها راح تختلط بالرجال تخرج إلى مثل السيارة والرجال يرونها. فإذا خروج المرأة يكون بقدر الضرورة أنه أكو حاجة لي خروجها من البيت. أما أصل المرأة أن تكون في البيت مو فقط يعني قاعدة في البيت بطالية. لا أكو مهمة على المرأة أنها تربي الأجيال وهذه مهمة عظيمة جدا. يعني أعظم مهنة للمرأة أنها تكون مربية للأطفال مربية للأولاد مربية للبنات حتى هؤلاء أيضا. يعني الدور المرأة أنها تمارس هذه التربية حتى تخرج أنصار الإمام المهدي عليه السلام. وهذه مو عملية سهلة. المرأة بوجودها في البيت عملية التربية لهؤلاء كأنها مصنع للتربية. بين أن تخرج العمل وتأتي بالأموال وأنها تربي الأجيال الشرع يقول تتوجهين لتربية الأولاد لأن تربية الأولاد ما تكون بيد الخادمة اللي ما تعرف شيء. مهمة الخادمة أن تلبس وأن تطعم فقط. أما مهمة التربية ما موجودة عند الخادمة. لا تفهم بأصول التربية وأن الدين هناك مسؤولية على الرجل ومسؤولية على المرأة في التربية. هذا المؤمن لابد أن يستشعر هذا أنه جزء من مسؤوليته في التربية أنه يربي أولاده. الأب بقيمومته وإشرافه والأم بتربيتها المباشرة للأولاد حتى يكون أكو عملية الجيل المؤمن يخرج جيل بعد جيل وتستمر هذه الأجيال مو وضعنا الحالي الذي لا يعبر عن الحالة الإيمانية. على كل حال فهذا الواجب الأول أنه الانحناء يكون بهذا المقدار. إن شاء الله بقية المسائل تأتي في الأسابيع القادمة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على